سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. نعود إليكم في حوار من القلب إلى القلب. أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا على هذا العالم الجليل والشيخ الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بفضيلتكم ومرحبا. واسمحوا لي مشاهدي الكرام في بداية هذا اللقاء أن أطرح عليكم بعض الأفكار. لعل الفكرة الأولى التي ربما طرحت نفسها على كثيرين: لماذا تكبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا العناء؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النبي المصطفى، وهو الرسول المجتبى، وهو حبيب رب العالمين؟ ألم يكن ربنا قادرا أن يحمله بالريح أو بشكل أو بآخر من مكة إلى المدينة دون أن يأخذ بالأسباب، ودون أن يلقى هذه المشقة، ودون أن يتعرض للمخاطر؟ لماذا؟ لماذا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسباب؟ لماذا احتاط رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تكبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كل هذا العناء؟ إذن هي أفكار، ولكن دعونا نقرأ قراءة في حدث الهجرة. إذن شيخي، اسمح لي في البداية أن نبدأ بطرح بعض الأفكار من فضيلتكم عن هذا الحدث، ثم ننتقل إلى محاوره.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله أصحابه وأتباعه أجمعين. اللهم اجعلنا من أهلك وجندك، واستعملنا في طاعتك، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بداية أهنئ أمة العرب وأمة الإسلام بيوم الهجرة، ببداية سنة المسلمين التي تبتدئ في اليوم الأول من محرم الحرام من كل عام. أهنئها وأحاول أن أبث الأمل والفرحة في قلوب المسلمين رغم ما يحيط بنا من مصاعب ومصائب. وثانيا، أن هذا الوصف يا أخ أستاذ أسامة الذي أطلقته علي يخجلني من أكثر من جانب. أحد هذه الجوانب أن هناك مشائخ لي لربما الآن يشاهدون ويسمعون، وأنا أخجل في حضرتهم تحت سمعهم وبصرهم أن أوصف بهذا الوصف.
الله يبارك.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يرثون العلم عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويعملون به.
اللهم آمين.
وأن لا يكون هذا العلم حجة عليهم، وإنما يكون حجة لهم يوم لقاه.
اللهم آمين.
حدث الهجرة بحيثياته التي وردت في القرآن وفي السنة وفي التاريخ جاء وكان ليبني أمة، ليصنع أمة، هي المثل وهي الشاهد على الأمم جميعا. فكان حدث الهجرة بتلك الصورة التي وقع عليها، والأمة في أساس تكوينها هي أمة العقيدة، أمة الفكر، ثم هي أمة الإيمان والعمل. وبالفكر والإيمان، بالعقيدة والإيمان الذي من إشراقاته الخلق، الخلق تكون الحضارة، هذه هي أسس الحضارة. فنحن أهل عقيدة وفكر، ونحن أهل إيمان وأهل خلق، نحن النموذج الذي ينبغي أن تقتدي به الأمم. كان حدث الهجرة بهذا السياق، حدث الهجرة هو مجموع أعمال ومبادرات عظيمة قامت بها تلك الثلة المؤمنة التي كانت تحيط برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
كل واحد منهم كان له دور، ولكن دور ضمن المنظومة وليس دورا فرديا. فكانت هذه المنظومة قد عرف كل واحد من أفرادها ماذا يفعل وماذا يصنع وكيف يتحرك، وجاء على رأس هذه المنظومة الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه. هؤلاء لهم عمل آخر، دور آخر، وظيفة أخرى هي القمة من بين تلك الوظائف وتلك الأعمال والمبادرات. حدث الهجرة يعلمنا أن الأمة كالفرد لا يمكن أن تترقى وأن تتجاوز المراحل إلا بعد أن تتعرض إلى تحد أو امتحان. فالإنسان يعني كإنسان، أي إنسان لا يمكن أن يترقى من دون تحديات. فقوى هذا الإنسان قواه إمكانياته حسناته، هو بما فيه تتجلى هذه جميعها عندما يتعرض الإنسان إلى الامتحان. بعد الامتحان إذا اجتاز الإنسان الامتحان بنجاح، عند ذلك ينتقل من مرحلة إلى مرحلة، من مستوى إلى مستوى. لا يمكن أن يكون الترقي والنجاح من دون امتحان، فبالامتحان يترقى المترقون وينجح الناجحون ويتساقط المتساقطون.
نعم، يكرم المرء أو يهان كما يقولون.
الأمة كذلك. لا يمكن أن تتقدم وتترقى وتعلو ويظهر سنامها ويرفرف علمها من دون أن تتعرض إلى امتحانات متوالية. حدث الهجرة كان هو الامتحان الأصعب. الذي تعرضت له الأمة، وكان يمكن أن يقضي على الطليعة الأولى لهذه الأمة، أو به تتقدم الأمة بهذه الطليعة، أو تتقدم الطليعة بهذه الأمة إلى الأمام وتنتقل إلى المستوى الأعلى. الشعوب منها ما ينجح في الامتحان، ومنها من لا ينجح، والله تعالى قضى بسنته أن لا يبطل عمل العاملين مهما كانوا أشرارا أم أخيارا. كل عامل يعطيه نتيجة عمله هذا في الدنيا. فأهل الباطل إذا عملوا لباطلهم لقوا جزاء عملهم، كذلك أهل الحق، فإذا عمل المبطلون وتقاعس الخيرون سنن الله تعالى لا ترحم أحدا، لا ترحم أحدا. فالذين لا يستحقون الحياة والذين لا يعملون بالسنن التي نحتاجها اضطرارا للترقي، الذين لا يعملون حسب السنن ستسحقهم الحياة، ولن يجدوا من يبكي عليهم في هذه الدنيا. ولذلك تجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد أعد العدة وأعطى كل واحد من أصحابه دورا وخطط تخطيطا رائعا، مهد المهاجر أي المكان الذي
يهاجر إليه
سنتين هو يخطط لتهيئة المكان. طبعا سنتين بعد أن حصل الاتفاق في بيعة العقبة على ذلك مع الأنصار مع أهل المدينة، ولكن هو حاول منذ سنين طويلة وكان يعرض نفسه على القبائل، هل من يمنعني لأبلغ دعوة ربي؟ فإن قريشا منعتني أن أبلغ دعوة ربي. هيأ المكان الذي يهاجر إليه، وكان في منتهى الحكمة حينما بعث الرسول المناسب الذي هو مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه، وهيأ المكان الذي يختفي فيه، خالف يعني الطريق العيون تبحث عنه في شمال مكة وهو مختبئ في جنوبها. هيأ الزاد، هيأ الراحلة، هيأ دليل السفر وإن كان كافرا، لكن ما دام هذا الدليل خبيرا وأمينا انتهى الموضوع. الرسول صلى الله عليه وسلم يستغل كل القوى لصالحه، وهيأ الرفيق المناسب الصاحب المناسب. عند ذلك جاءه الأمر من السماء، هاجر وكانت هجرته في منتهى الإحكام والتخطيط الدقيق. ومع ذلك ماذا يريد أن يقول الله تعالى لنا وهو يأتي بالعيون والجواسيس بالأعداء الذين يريدون أن يلقوا عليه القبض بأي ثمن حيا أو ميتا؟ جاء هؤلاء إلى أن وصلوا إلى الغار، تتبعوا الأثر رغم أن الخطة كانت مبنية على مسح الآثار. فكان بيت أبي بكر هو البيت الذي حمل على كاهله حدث الهجرة، حتى الراحلة التي حملت النبي صلى الله عليه وسلم هي راحلة أبي بكر. هذا البيت هو الذي يعني حمل الإسلام على كاهله، وأسماء بنت أبي بكر كان لها دور عظيم حتى إنها ضربت وأوذيت وتعرضت للقتل، وكان البيت يمكن أن يشتث. لهذا السبب كان المشركون يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في كل مكان. فكانت أسماء وكان ابن أبي بكر يأتي بالغنم يرعى بها حتى يمسح الآثار، ومع ذلك مع كل هذا التخطيط الدقيق
وصل
المشركون. هذا درس عظيم. أيها العاملون، اعملوا ما استطعتم، هيئوا، خططوا، دققوا، ولكن لا يكون اعتمادكم على تخطيطكم وجهودكم وعقلكم وإنما أوتيته على علم عندي. لا، وصل المشركون بحيث لو دخل أحدهم إلى الغار قليلا ونظر
تحت قدمه
رأى هؤلاء وقتلوا أو ألقي القبض عليهم وفشلت الخطة. ماذا يريد أن يقول الله تعالى لنا؟ الله ماذا يقول في القرآن حينما نمتد يعني ويتداعى الموضوع؟
تفضل.
في سورة يوسف الله يقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. إذا استيأس، طبعا استيأس غير يأس، استيأس نقول استحجر قلبه، يعني صار كالحجر، والقلب ليس حجرا. فاستيأس يعني صاروا من حيث الأسباب حينما تنظر إليهم لا تجد أي سبب يمكن أن ينصرهم،
انقطع بهم
الأسباب، قد اتخذوا كل الأسباب وانتهى الأمر وخلص انتهى الموضوع. إياك نعبد هذه نعم. أديت بقت نعم. إياك نستعين
نعم.
حتى إذا استيأس الرسل خلص انتهى الموضوع سلمنا الأمر إلى الله وظنوا أنهم قد كذبوا تركهم الأتباع لم يوفوا لهم بالوعود من وعدهم بالعون من انتهت الأسباب انقطعت جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لأن الله لا يريد لهذا الدين أن يكون مجموعة أفكار وعقائد ميتة الله تعالى يريد أن يربي عبده بالحوادث العقيدة من دون إيمان لا قيمة لها والإيمان لا يأتي إلا بالممارسة بالفعل بالتعرض إلى الحوادث من خلال الحوادث تلمس يد الله فاعلة في كونه
نعم.
وتلمس أثر الأسباب في استجلاب الأقدار عند ذلك تخشع القلوب ويزداد الإيمان عند ذلك تعلم علما شعوريا تعلم بقلبك قبل أن تدرك بفكرك وعقلك تحس إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت
قلوب
شنو وجلت قلوبهم
نعم.
شنو وجلت شايف الجمرة حينما تدحرجها على الجلد الجلد يرتفع وينخفض يتقبض هذا هو الوجل وجلت القلوب تحركت القلوب
تتحرك
الله تعالى من خلال الحدث يحرك العقيدة يحرك الفكر ويمزجه بالقلب عند ذلك لا يمكن لهذا الإيمان أن يتزعزع لأنك تلقيته دراسة ومارسته ممارسة فحينما اتخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من الأسباب أعلاها الله تعالى أراد أن يضعه أمام الحقيقة القدرية وجها لوجه هذه الأسباب كلها اتخذتها لا يمكن لو كانت هناك أسباب أقوى كان كانت يعني ولكن أنت الآن هنا جاء دور الإيمان فأبو بكر الصديق قال يا رسول الله يعني لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا هذا الكلام كلام صحيح ولكن أبا بكر كان ثابتا مطمئنا وإنما يتكلم عن الواقع الموجود قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما وفعلا فعلا رجع القوم وحلت المشكلة وانتهت الأزمة رجع القوم لم يدخل كان يمكن لأحدهم أن يدخل ليقول لنجرب لندخل وهذه هذا الموقف أنا لا أشك أن أي مؤمن قد مر بمثل هذا الموقف مرات ومرات
كيف
حوادث كثيرة يواجهها المؤمن ويكون هو مكشوفا تماما للعدو
انقطع
والعدو أعمى هناك آثار تدل على أن هذا المؤمن يمكن أن يلقى القبض عليه من قبل هذا المجرم ولكن الله يعمي هذا وتمر الأمور وكأنها لم تكن حوادث كثيرة تمر في حياة المسلم يواجه كأن هذا الحدث مرة ثانية يتكرر في حياة المؤمن فالله تعالى يريد أن يقول لنا إن النصر مهما اتخذتم له من الأسباب ما لم تطمئنوا إلى قدري وما لم تلجأوا إلي فلن يقع النصر اتخذوا من الأسباب ما تستطيعون إياك نعبد العبادة ليست الصلاة فقط وليست وليست الذكر ولا الحج هذا جزء من العبادة أن تعمل ما يريده الله منك في كل حين هذه العبادة حينما تقرأ هذه عبادة حينما تفكر عبادة حينما تخطط عبادة حينما تمسك سلاحك تضرب العدو عبادة إياك نعبد هذا إياك نعبد خلاص أنت لكن إياك نستعين تبقى تكمل المشوار.
نعم.
فهذا يعني أحد المعاني التي يمكن أن نستجليها من حدث الهجرة، وإلا فالمعاني حقيقة كثيرة. نعم. يعني مثلا نقلب هذه الصفحة. ما هو النصر في مفهوم القرآن، في مفهوم الإسلام؟
نعم.
ما هو النصر؟ النصر قد يكون على مستوى الفرد
والفوز،
وقد يكون على مستوى الأمة. يعني قد تنتصر الأمة وينهزم الفرد. يعني عبد الله ابن سلول كان يصلي في الصف الأول مع أشرف الخلق، خلفه أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، ولكن عبد الله بن سلول ما الذي استفاد؟ يعني الأمة انتصرت وهو قد خسر،
رأس النفاق
قد خسر. هذا النصر على مستوى الأمة. وقد ينتصر الفرد وتنهزم الأمة. نصر الأمة هو عبارة عن ناتج منظومة أعمال.
نعم.
تنتظم في خط واحد، في حزمة واحدة تنتصر الأمة. لكن حينما لا تكون هناك منظومة تحتوي جهود الأفراد تنهزم الأمة، لكن الأفراد ينتصرون، الأفراد الذين عملوا.
نعم.
الأمة اليوم في هزيمة، الأمة اليوم مهزومة، ولكن كم فيها من أفراد منتصرين؟ كل عامل بما يستطيع هو منتصر.
نعم. من ثبت؟
الذي يثبت ينتصر.
نعم.
اليوم نحن بأمس الحاجة أن تجتمع الجهود حتى يكون النصر للأمة. الأمة التي تتجرأ عليها الأعداء، حينما نتسمع الأخبار ونرى الانخذال ونرى التراجعات. يعني قبل يومين مثلا العدو الإيراني يتغلغل في أرض العراق ويدخل مدينة العمارة.
نعم.
ويحتل حقلا نفطيا في منطقة الفكة وأمام أنظار العالم، ويرفع العلم الإيراني. الحكومة ما هو موقف الحكومة؟ موقف بائس، موقف غير واضح.
نعم.
ننظر إلى إخواننا البقية لا نجد لهم موقفا، إخواننا الآخرين خارج العراق لا نجد لهم موقفا. هذا يعني مشغول بنفسه، والناس الذين في داخل العراق لا حول لهم ولا قوة. لماذا؟ لأنه ليست هناك منظومة للأمة في العراق.
نعم.
المنظومة الموجودة ليست لأهل العراق. المنظومة هذه مشغولة وين؟ مشغولة تعمل خندق بين العراق وسوريا. وأكثر من مرة ظهر على الفضائيات الخندق هذا.
نعم. بين العرب والعرب.
طيب يعني هو يعني طيب ومن رزيتوا أنتم؟ يعني هو غزوكم من الشرق لو من الغرب؟ يعني إلى متى أنتم لا تدركون أن العدو شرقي لا غربي؟ العدو في العراق شرقي لا غربي.
نعم.
يعملون خندق بينهم وبين سوريا، يضعون الحدود بين العرب، ولكن بينهم وبين العجم مفتوح الحدود. طيب من غزاكم؟ غزتكم سوريا لو غزتكم إيران؟ أين الأمة إذن؟ فيها أناس عاملون.
نعم.
ولكن هؤلاء العاملين يعملون فرادة، ليست هناك من منظومة تجمع أعمالهم، تجمع جهودهم، ولذلك الهزيمة هزيمة أمة والنصر نصر فرد. كيف انتصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي انتصر كأمة وانتصر كفرد. الصحابة رضي الله عنهم انتصروا كأفراد وانتصروا كأمة. وأنا قلت في لقاء سابق.
نعم.
إن الأمة لا تنتصر بالفرد.
نعم.
والفرد ينتصر بالأمة.
نعم.
الأمة ما يصنعها فرد. إن لم تكن هذه الأمة مهيئة للانتصار لا يمكن أن فرد يأتي فرد ويصنع أمة، هذا غير صحيح.
نعم.
ولذلك لا ينبغي للأمة أن تنتظر عمر بن الخطاب. كثيرا ما نجلس في المجالس ويقول قائل والله لو عمر موجود كان تغيرت الحالة، أقول له لا والله، والله لو عمر موجود كان ستلقى له مسجون له مقتول له مطارد. كان بنو إسرائيل ينتظرون المخلص، والمخلص ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما جاء المخلص قال لهم اعملوا، هم يتصورون أن التغيير يكون هكذا بضربة القدر.
نعم.
واليوم الأمة تنتظر من يخلصها، إما من الخارج وإما شخصا وهميا تنتظر أما تنتظر،
يريدون معجزة، يعني
يريدون معجزة من الخارج.
نعم.
سواء من الخيال أو من الواقع، ولذلك حينما لا يجدون يستعينون بالأجنبي.
نعم.
لا، استعينوا بأنفسكم.
نعم.
لو لم تكن الأمة التي كانت تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤهلة للانتصار، قد عمل كل فرد منهم بما يجب عليه لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد لا يمكن أن ينصر أمة.
نعم.
وإلا لانتصر موسى عليه السلام، ألم يكن من أولي العزم؟
طبعا.
ألم يكن معه هارون عليه السلام؟
بل
كان معه. لماذا لم ينتصر بالمعنى المجموع؟ لماذا لم ينتصر كأمة؟ هو انتصر كفرد.
هي أمة غير مؤهلة،
غير مؤهلة. لم يكن فيها مثل داود بعدد كبير، ولم يكن فيها مثل طالوت.
نعم.
بالعدد الكافي، ولذلك عرضها الله للامتحان 40 سنة حتى قضي على ذلك الجيل الخانع، وجاء جيل فيه مثل داود ومثل طالوت، جيل يصبر كما صبر ذلك الجيل عندما تعرض للامتحان مع طالوت. لماذا لم ينتصر كثير من الأنبياء؟ لماذا لم ينتصر عيسى عليه السلام وقد كان معه 11 من الخلص؟
نعم.
لأن 11 قلة لا تنتصر.
نعم.
إذا لم يكن في الأمة ثلة كبيرة تكفي لإحداث الانتصار على الواقع، وتتمكن من إثارة السنن واستغلال السنن واستثمارها في الواقع، لا يمكن أن ينتصر الفرد. انتصر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنه كان الله تعالى هيأ له ثلة.
نعم.
من الصحابة عملوا بما أريد منهم وأنيط بهم، فكان الانتصار وانتصرت الأمة لأن الأمة كانت تستحق ذلك النصر.
نعم. بارك الله فيكم شيخنا. إذن نعود إلى قراءة هذا الحدث، حدث الهجرة، في القرآن الكريم. القرآن الكريم سجل لنا حدث الهجرة كحدث متحرك، ولكن هذا الحدث مثل باثنين فقط، أحدهما النبي صلى الله عليه وسلم.
نرجع إلى كتاب ربنا وتحديدا إلى سورة التوبة. ماذا يقول الله تعالى عن الهجرة أو حدث الهجرة؟ وأنا قلت أن حدث الهجرة هو مجموعة أحداث، مجموعة أعمال لأمة عاملة كالخلية الواحدة.
نعم.
ولكن القرآن لم يسجل لنا إلا هذا الموقف، موقف النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار. ماذا يقول الله تعالى؟ يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. طبعا هنا هذا كلام المربي.
نعم.
هذا ليس شرطا أن يكون المخاطب هو قد الثاقل أو لم يوفي بالشروط أو أن المجموع كله قد تثاقل. لا،
هو استنفار.
هذا استنفار، يعني مثل المعلم حينما يقف في الفصل أو الصف، وهناك في هذا الصف بعض المتلكئين، بعض الضعفاء، فيوجه للمجموع الكلام، والمقصود مجموعة.
نعم.
يعني هذا في لغة العرب يقولون الكلام خرج مخرج العموم ويراد به الخصوص.
نعم.
هذه قاعدة أصولية.
نعم.
في فهم دلالات الألفاظ. اللفظ عام والمقصود خاص.
نعم.
فيقول لهم إلا تقرأوا وإلا تتابعوا سيكون يعني مصيركم الرسوب.
نعم.
هذا لا يعني أنهم جزما لن يقرأوا ولن يتابعوا ولن نعم. يدرسوا، وإنما هذا تحذير وتربية وتنشيط وإثارة.
نعم. يستحثهم
يستحثهم ويحثهم. هذا هو كلام المربي سبحانه اللي هو الرب.
نعم.
لأن سورة التوبة نزلت في معركة المعركة الأخيرة التي
نعم.
حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يغزو الروم في معركة تبوك.
نعم.
أو غزوة تبوك.
نعم.
وكان من المسلمين من تخلف وهم ثلاثة وكانوا صادقين لم يعتذروا كغيرهم من الأعراب وضعفاء الإيمان الذين يعني أبدوا بعض
صرحوا ليس لنا عذر.
هؤلاء صدقوا لكن نعم. أولئك لربما بعضهم صدقوا بعضهم لم يصدق
نعم.
يعني
نعم.
فهذا الخطاب لهؤلاء في شخص الأمة. ثم يقول تعالى إلا تنصره فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
لا تحزن
لا تحزن إن الله معنا.
المقام مقام خوف لا مقام حزن، أليس كذلك؟
بلى. حينما نأتي إلى الآية لنفصلها سآتي إن شاء الله على هذا الكلام أو هذا الموضوع، ولكن دعنا في أجواء الآية أو سياق الآية في العموم. إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الله تعالى عاتب الأمة جميعا، هذا ظاهر الخطاب، ما لكم إذا قيل لكم انفروا إلا تنصروه
فقد نصره الله.
هذا الخطاب يمكن أن يدخل فيه أي شخص في ذلك الزمان إلا أبا بكر. أبو بكر ما مشمول بهذا العتاب.
نعم.
لأن الله قال إلا تنصروه
فقد نصره الله،
حذوية هذا ما مشمول بهذا الخطاب. يعني هذا الخطاب ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض يشمل عمر، يشمل عثمان، يدخل في هذا الخطاب علي، يدخل في هذا الخطاب ابن عباس، أي واحد ممكن أن تدخل في هذا الخطاب، لكن أبو بكر لا يمكن أن يدخل في هذا الخطاب. اثنان فقط لا يمكن أن يدخل في هذا الخطاب، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه.
نعم.
إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا سجل القرآن هذا الموقف ولم يسجل غيره من أحداث الهجرة العظيمة الرائعة؟ يعني مثلا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هاجر كل الصحابة سرا وخفيا، ولكنه الوحيد
جهرا
الذي هاجر جهرا، تنكب قوسه وتقلد رمحه وجاء إلى الكعبة حيث نادي قريش وصلى ركعتين ثم نظر إليهم هكذا يحتقرهم وهو يقول شاهت الوجوه رغمت المعاطس من أراد أن تذكله أمه أو يرمل زوجته أو يتم ولده فليلحقني وراء الوادي، أنا رايح مهاجر ترى ولا خاف واحد مشتهي منكم يموت فليلحقني عود هناك. ما رد عليه أحد. طيب هذا الموقف هل هناك يعني روعة في الشجاعة والتحدي مثل هذا الموقف؟ كثيرون كانت لهم مواقف عظيمة.
نعم.
أم سلمة موقف رائع.
نعم.
يعني هذا الموقف حقيقة تقشعر له الجلود حينما هاجرت أم سلمة مع أبي سلمة رضي الله عنهما، لحق بهم المشركون، فأهل أم سلمة قالوا لأبي سلمة: من تركناك تهاجر فلن نترك يعني ابنتنا، خلص هاجر. فرجعت أم سلمة وكان سلمة طفلا صغيرا في حجرها، فاختلف عليه آل أبي سلمة وآل أم سلمة، يعني أهل أبو سلمة قالوا: والله ما دمتم هكذا إذن نحن لن نترك ولدنا عندكم. وهؤلاء قالوا: هذا الولد صغير يكون مع أمي؟ قالوا: لا والله. فاصطرعوا عليه وكل يريد أن يأخذ الطفل إلى جانبه حتى خلعوا يده، يعني يعني أنت تخيل هذا الموقف، أب يهاجر على قدميه 500 كيلومتر، لا يعلم ما مصير أهله، وزوجته أمامه ترجع، وطفله يكون عند قوم وقد خلعت يده، وزوجته في مكان وهو في مكان. يعني هذا هل هناك أروع؟ يعني هل هناك أكثر تأثير في النفس؟
انتصر،
لكن لم يسجل هذا الموقف. صهيب أعطى قلتين من الذهب، في قصة طويلة ما نحن فيها، يعني آخر شيء فدى نفسه بما عنده من مال. ونزل القرآن يشير إلى هذه الحادثة ولكن لم يسجلها كحدث، أشار إليها كمعنى، كمعنى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعبادة. لا يمكن أن تعرف أن هذا هو صهيب إلا عندما تقرأ في السيرة،
في أسباب النزول،
في أسباب النزول. والقرآن لم يسجل الحدث كصورة متحركة، إنما سجله كمعنى. لكن أبو بكر القرآن سجل الموقف كحدث متحرك، ولا يمكن أن يدعي أحد أن الصاحب ليس غير أبي بكر. القرآن هو الذي يقول هو أبو بكر، ما أحد يدعي غير ذلك. طبعا هذه هنا التفاتة عظيمة، كل الفضائل لكل أي صحابي في القرآن بلا استثناء، لا يمكن أن نعرف أن هذا هو الصحابي إلا بمعرفة أسباب النزول. وحتى لو يمكن يقول أحدهم: الله تعالى قال: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدرك لعله يزكى، الأعمى هو ابن أم مكتوم، صحيح. ولكن تبقى المفارقة أن ما نزل في أبي بكر في هذه الآية شيء آخر، شيء آخر. لا يوجد صحابي في القرآن نزل فيه فضل ونعرف أنه فلان إلا إذا رجعنا إلى السيرة أو إلى الحديث، إلا إذا رجعنا إلى أسباب النزول. إلا أبا بكر، فإن هو يشارك كل الصحابة في فضائلهم وينفرد عنهم في مناقبه. مناقبه خصائص، فضائله خصائص، وفضائل الصحابة مناقب. ومناقب لا نعرفها إلا بأحاديث بأسباب الحدث، يعني هذه فضيلة لأبي بكر الصديق. فضائل أبي بكر الصديق سجلها القرآن، كل واحد يقرأها يعرف هذا أبو بكر الصديق. ولذلك حينما أنت سألتني، يعني الموقف هو موقف خوف، الموقف موقف خوف وليس موقف حزن. فلماذا
يقول له لا تحزن؟
يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحزن. لماذا لا يقول له لا تخف؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم وهو أفصح من نطق بالضاد،
عليه الصلاة والسلام،
يعني حاشاه لا يعرف مدلولات الألفاظ ومناسبتها للحدث،
عليه الصلاة والسلام،
لو كان أبو بكر ظهر عليه الخوف لقال له لا تخف، ولكن ظهر عليه الحزن. يعني أنت يعني حينما تكون غاضبا لا ينبغي أن أقول لك لا تضحك، أو أقول لك لا تحزن، أنت غاضب أقول لك لا تغضب،
نعم.
وإذا ضحكت لا أقول لك
لا تحزن،
لا أقول لك لا تزعل مثلا، أنت تضحك أقول لك لا تضحك،
مقتضى الحال،
هو مقتضى الحال والصورة اللي أمامك.
نعم.
الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق ومسدد بالله تعالى، لو كان عربيا ليس نبيا، لو كان مجرد عربي لنطق بمقتضى الحال.
نعم.
لأن العرب يفهمون لغتهم
طب
ويدركون الحال التي عليها المقابل.
نعم.
فكيف وهو نبي يوحى إليه من السماء، رغم أن الموقف موقف عصيب، ولأنه موقف عصيب تتزلزل عنده أثبت القلوب. الله تعالى سجل موقف الغار، هو الموقف الذي لخص حدث الهجرة كله، كل المعاني تجدها في حدث في موقف الغار.
نعم.
موقف عظيم يدل على الأقدار والأسباب، يعلمك كيف يكون النصر، يعلمك كيف تكون الشجاعة، كيف يكون التخطيط، كيف يكون الثبات والتوكل على الله. كل المعاني اجتمعت في هذا الموقف، ولأنه موقف عصيب الله تعالى سجله، موقف تتزلزل عنده القلوب، ورغم أن المقتضى الحال هو الخوف، لكن الرسول يقول له
لا تحزن،
لا تحزن،
إن الله معك.
إذن هو قد حزن، والحزن حالة طبيعية في الإنسان.
نعم.
الله تعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون.
نعم.
وهذا الذي قاله النبي لأبي بكر.
نعم.
قال لا تحزن، ولم يقل له
لا تخف،
ولو قال له لا تخف
لكان مقتضى الحال أيضا لا تخف.
أنبياء خافوا. موسى عليه السلام هل يشك أحد في شجاعته؟
إطلاقا.
ولكنه يقول لفرعون، يقول له ففررت منكم لما خفتكم. إيش بيه الخوف يعني؟ هو قاعد ما يخاف؟
لا يخاف،
ولكن العمل بمقتضى الخوف بما لا يتناسب مع مقتضى الحال هذا المعيب.
نعم.
الشجاع والجبان يخاف في المعركة.
نعم.
ولكن الجبان يهرب والشجاع يتشجع.
نعم.
ويثبت.
نعم.
إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. لا ولا وتظنون بالله ظنونا. هذا من الخطاب، هذا الخطاب لي من المؤمنين رجال صدقوا
ما من ثبت
قلوبهم هنا تدق.
نعم.
ليش الشجاع ما يخاف؟ لكن الشجاع يثبت.
نعم.
الخوف ليس عيبا، مشاعر الإنسان الداخلية لا يحاسب الله عليها إلا إذا فاضت على الجوارح بما لا يرضيه.
نعم.
والله الإنسان يشتهي الحرام ثم ماذا؟ ممكن الإنسان يشتهي مالا لا يحل له ثم ماذا؟ هل يحاسبه الله؟ كلنا نشتهي، لكن إذا عملنا بمقتضى الشهوة بما لا يرضي الله هنا العيب.
نعم.
فموسى هرب، بل الله قال، بل هو في حضرة الله وفر. قال يا موسى لا تخف، الله يقول لموسى لا تخف، إني لا يخاف لدي المرسلون. ثم ماذا يعني؟ هو وهو رسول.
نعم. وقبلها فأوجس في نفسه خيفة،
فأوجس في نفسه خيفة موسى من العصا حينما انقلبت.
نعم.
أو من الأفاعي.
نعم. خاف
أيضا، خاف.
نعم.
ولكنه ثبت، بمعنى أنه حتى لو خاف أبو بكر الصديق وقال له النبي لا تخف، ليس في الأمر من عيب.
نعم.
وليس في الأمر من عجب. فكيف هو لم يخف؟ وليس عندنا دليل على أنه خاف، وإنما هو حزن للحالة التي عليها.
نعم.
رسول عظيم هو خاتم الأنبياء والمرسلين يريد الخير للناس، والناس تطارده تريد أن تقتله، هذا موقف يحزن القلب. فهذا هو الحدث، حدث عظيم، حدث صعب، الله تعالى سجله كما سجل غيره من المواقف العظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل سجل للأنبياء مواقف.
نعم.
أخرى. يعني إن لم يكن يعني
لا تفضل شيء،
هناك استطراد.
تفضل. يعني
ربما نستحضر موقف عظيم لنبينا موسى عليه السلام، يشبه موقف الغار، وأيضا هجرة هي.
نعم.
هجرة موسى عليه السلام وأخوه هارون عليه السلام ومعهما قومهما هاربون من فرعون، وفرعون يتبعهم بجنوده، ومع بني إسرائيل أهاليهم من النساء والأطفال والشيوخ والأموال وإلى آخره يعني. وإذا بالبحر في وجوههم وليس عندهم من مركب ولا زورق ولا جذع نخلة، وهذا هو فرعون وجنوده، ماذا يفعلون؟ واجهوا موسى كما في كل مرة.
نعم.
يلقون بالتبع على موسى، أنت لو ما أنت ما صار بينا كذا. نعم. وطبعا هذه الحالة يواجهها كل
مصلح،
كل مصلح.
نعم.
كل وريث للأنبياء.
نعم.
دائما يجد من حوله، يعني بعض من حوله، من حوله لا نقول الجميع، يجد أخاه، يجد ابن عمه، يجد من هناك من عشيرته.
نعم.
يقولون والله لو ما أنت إحنا ما صار بينا هذا اللي صار، إحنا من وراك صار بينا هذا اللي صار. طيب ثم ماذا يعني؟ إحنا عندنا غاية، نحن عندنا يعني
هدف،
هدف عظيم.
نعم.
نحن وراث النبوة، وراث الأنبياء، نحن ينبغي للعامل حينما يتحرك يستحضر أنه يسير على خطوات الأنبياء.
نعم.
من هنا مر نوح عليه السلام، من هنا مر موسى، من هنا مر محمد صلى الله عليه وسلم، من هنا جاء سعد بن أبي وقاص، من هنا عبر دجلة، من ناحية الرشيد عبر دجلة إلى المدائن. هذه أرضنا، في صخرها، في صخرها طبعت خطى الأحباب، ما الفرق بيني وبينهم إلا فرق السبق. نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. لماذا يأتي سعد يوم القيامة بما يأتي به وأنا لا آتي بمثله؟ ليش يعني؟ شنو الفرق؟ بالعكس، لربما أنا مجرد من كثير من الأسباب.
نعم.
مجرد، فأجري يكون مضاعفا. قال صلى الله عليه وسلم اعملوا فإن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر، للعامل فيهن أجر 50 منكم. قالوا منا يا رسول، يا رسول الله؟ أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون أعوانا على الحق وهم لا يجدون أعوانا عليه. طبعا مع 50 هم أفضل منا، هذا شيء وهذا شيء.
نعم.
فماذا قال أصحاب موسى؟ هذا البلاء كله جانا من عندك، هذا شوف ايش راح يصير بنا، وصل فرعون وجنوده، إنا لمدركون، يصيحون هلعين.
نعم.
خائفين.
نعم.
مخطوفي الوجوه والأبصار.
نعم.
فماذا قال موسى؟
قال كلا.
قال كلا،
إن معي ربي.
إن معي، مو معاكم.
نعم.
مو معاكم، مو مع
الجبناء، ليس معنا،
مو مع الخائفين.
نعم.
مو مع الهلعين. من يصير خير يقولوا نحن سويناه، ومن يصير شر لا، من ورا فلان.
نعم.
لا تحسب أن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون يحمدوا بما لم يفعلوا، يتنصلون عند المسؤولية.
نعم.
يتنصلون، لا، الشجاع يقول أنا، أنا، إيه أنا اللي سويت.
نعم.
يلا سنة ما سويت غير زين. مو عند الحدث يتنصل من المسؤولية.
نعم.
هذا فعل، هذا ليس فعل الكرماء.
نعم.
هؤلاء لم يكونوا كرماء. فموسى قال كلا، إن معي أنا المسؤول، والله هو الذي معي، أن
نعم.
معي ربي.
نعم.
سيهدين.
نعم.
ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر؟ لماذا لم يقل له كلا إن معي ربي؟ ليش يعني؟ ليش هنا الله معنا وهناك إن معي ربي؟ هنا الله معنا.
نعم.
ليش يعني؟ احنا نسأل لماذا يعني؟
نعم.
لأن أبا بكر أدى ما عليه، وكان مشاركا للرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء.
نعم.
في الغنم والغرم، وكان ثابتا مطمئنا لكنه حزين على النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
حزين على الحال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال له؟ قال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. والقرآن يسجل هذا الحوار.
نعم.
فيقول: إن الله معنا.
نعم، بارك الله فيكم. هو فاصل، ولكن بعد الفاصل قراءة أخرى لهذا الحدث، لحدث الهجرة، لا بأعيننا، ولكن كما فسر الكاشاني في الأصفى هذا الحدث. ربما توقفنا وناقشنا كيف شاهدوا هذا الحدث بأعينهم، ولكن أستأذنك في فاصل ثم نعود بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
إلى القلب أزف والود تصوح هدى بإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، أعود إليكم. وكنت قبل الفاصل قد بدأت بعقد مقارنة بين تفسيرنا وبين ما يقولونه. هذا الكتاب هو الأصفى في تفسير القرآن، الجزء الأول للمولى محمد محسن الفيض الكاشاني. أما الصفحة ففي صفحة 466، يقول، واسمح لي شيخي أن أعرض عليكم في تفسيره، وربما أخبرتنا عن الكاشاني وعن تفسير الكاشاني. يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله، فسينصره كما نصره، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين لم يكن معه إلا رجل واحد، إذ هما في الغار، غار ثور. هو يفسر هنا، وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة، إذ يقول لصاحبه وهو أبو بكر. إذن بتفسيرهم هو أبو بكر: لا تحزن، وفسرها بلا تخف، إن الله معنا.
يعني هو يقول: لا تحزن، لا تخف،
لا تخف. نعم، هذه واحدة: إن الله معنا بالعصمة والمعونة. ورد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل يقول لأبي بكر في الغار: اسكن، فإن الله معنا، وقد أخذته الرعدة وهو لا يسكن. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاله قال له: تريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون، وأريك جعفر وأصحابه في البحر يغوصون؟ قال: نعم. فمسح بيده على وجهه، فنظر إلى الأنصار يتحدثون وإلى جعفر وأصحابه في البحر يغوصون. لو أن الرواية وقفت عند هذا الحد لقلنا إنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يثبتها الكاشاني. ولكن في تعقيبه يقول: فأضمر تلك الساعة، أي أبو بكر أضمر في تلك الساعة أنه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأضمر تلك الساعة أنه ساحر. ما رأيكم؟ ها هي الرواية بين أيديكم.
نعم، والله أبعدها عني. يعني
الله يبارك. نعم، وعني أنا.
نعم. الله يبارك. إحنا كنا في أجواء يعني يمكن روحانية، فأنزلتنا قليلا ب يعني المهم. وأنت تقرأ يعني هذا الكلام.
نعم.
استحضرت كلاما في يوم إعدام الرئيس صدام حسين. طبعا هذا الكذب يعني ليس جديدا.
نعم،
ليس جديدا على هؤلاء. وبالمناسبة هذا الفيض الكاشاني مؤلف أحد المصادر الثمانية
الوافي. نعم،
في تأسيس التشيع الفارسي.
نعم،
هو إنسان فارسي طبعا هذا. العجيب أن المصادر الثمانية ما فيهم واحد عربي مؤلفها ولا واحد من أهل البيت.
نعم،
يعني هاي ينبغي أن ينتبه الشيعة على هاي المفارقة. هم يقولون ديننا نأخذه من أهل البيت. المصادر الثمانية لم يوجد من مؤلفيها واحد عربي، ربما يعني إلا هذا الحر العاملي يقال إنه عربي، ولا من أهل البيت. الممانع له في هذا، فهو واحد من ممن أسس عليه المذهب، واحد من سبعة أسس عليهم المذهب. في يوم إعدام الرئيس صدام حسين خرج علينا كذاب مثل هذا، لا أريد أن أذكر اسمه ويعرفه الجميع، فقال لكل وسائل الإعلام، قال لقد ظهر صدام حسين يرتعد ويرجف، وكان يتمتم بكلمات غير مفهومة. طبعا نحن نعلم أنه يكذب، ولكن سبحان الله ما إن مر ساعة أو ساعتان وإذا بالفضائيات كلها تصعق هذا وأمثاله. طبعا هو ما يهتم ولا ينصعق هو، لأنه الكذب عليه عادي، يعني هو مهنة الكذب بالنسبة إليه، ولكن كذب الله تعالى خبره وظهر صدام حسين يعني كما ظهر، وأعداؤه يحسدونه على هذا الموقف، يعني أعداؤه يتمنون أن يموتوا كموته. وإحنا ما نتحداهم أبو بكر الصديق، إحنا نتحداهم صدام حسين. فإذا كانت الكاميرات البشرية قد كذبت هؤلاء، فنحن دعنا مع الكاميرات القرآنية، وأرجو أن يعني لا تكرر علي أمثال هذا الكلام، دعنا في هذه الأجواء الروحانية. من هؤلاء أخي الله يحفظك؟ من هو الكاشاني؟ الكاشاني لو احنا نتكلم بالكلام الرباني، فدعنا مع القرآن الكريم وكاميرته التي تلتقط الحدث. الله تعالى أخي يقول عن هؤلاء، يقول عنهم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما يقترفون وليقترفوا ما هم مقترفون. هذا الكلام الله تعالى يقول خليهم، هذا إلى رغابة، احنا باللهجة العراقية ترى ماكو شيء ما إلى من يستفيد منه. الكفر أكو ناس يستفيد منه، والزبل أكو ناس يستفيد منه، ويعني كل شيء إلى شيء يناسبه. قل ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب، فهناك غربان تبحث عن الجيف هذه موجودة، وهناك نحل يبحث عن الزهور، هذا موجود وهذا موجود. هذا الكلام يا أخي الفاضل هذا إلى رغابة، إلى ناس تشتهي تشرب شرب هيك تتونس به، أشربوا في قلوبهم العجل. أكو ناس يعني العجل، هذا العجل هو بأطلافه وصخه وشعره وجلده وراسه وقرونه، أكو ناس شارب العجل شرب بقلوبه. فهذا الكلام الله تعالى يخليه بقدره، ليش؟ لأن إلى رغابة، إلى ناس تحبه وتهواه، كما قال سبحانه: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ فدعنا من هؤلاء ذرهم وما يفترون وما يفترون. والتي إلى الكاميرا الربانية السماوية القرآنية كيف رصدت هذا الحدث؟ أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان آمنا مطمئنا هادئا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف من يستصحب من الأصحاب، هذه مو لعب، هذه رحلة يعني تهتز لها الجبال، هذه رحلة عظيمة صعبة. الرسول صلى الله عليه وسلم الله ماذا قال له في القرآن؟ قال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. الكلام يخص النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخص أبو بكر. من هذا الهاء هائل من عايدة إذ أخرجه؟
على الرسول صلى الله عليه وسلم.
الكلام على الرسول ما على أبو بكر. لكن هذا أخرج ثانية، دخل أبو بكر في الكلام عرضا، ولكن هذا العرض يعني قد السماوات. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله ايش
معنا؟
زين الله معنا
دخل في المعية.
يعني الله تعالى يعني شنو معنا؟ يعني الله تعالى سبحانه جالس ويانا يعني، يعني شنو معنا؟
يثبتهم ويؤيدهم.
يعني الله تعالى يقول ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معهم. طيب هم الله تعالى ويا الكافر، حينما يتناجى كافر مع كافر الله معه، معه بإيش يعني؟ جالس معه
بعلمه،
معه بعلمه.
نعم.
لكن إن الله مع الذين اتقوا وليس مع الذين كفروا، إذن هاي معية أخرى.
نعم.
الله مع الذين اتقوا بإيش؟ بالتأييد.
نعم.
الله معهم بالنصر.
نعم.
بالقبول، معهم بالتطمين، معهم بكل حيثيات المعية.
نعم.
فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لصاحبه إن الله معنا بإيش؟ هنا معنا.
نعم.
هنا مو بسمعه، هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم، بتأييده، بنصره،
بتثبيته،
بتثبيته.
نعم.
بإنزال السكينة.
نعم.
طيب وصاحبه معه.
نعم. إذن هو داخل في المعية،
هو داخل إن الله معنا، إن الله معنا. طيب الله معنا، واحد منهم الله قال عنه إلا تنصروه فقد نصره الله.
نعم.
زين هذا معه إذن هو منصور.
نعم.
يعني المنتصر ويا واحد، يعني اثنين، واحد انتصر واحد ويا صاحبه. لا هذا ما ينتصر، بس هذا ينتصر.
نعم.
يعني هذا كلام سخيف، يعني زخرف أقوال هذا.
نعم.
فذرهم وما يفترون. فأنزل الله سكينته عليه. طيب وهذا معه والله معهم اثنينهم، معهم بيش غير بالسكينة؟ وإذن إذا لم يكن الله مع أبي بكر بالسكينة، إذن هذا ما له معنى إن الله.
نعم.
معنا. أنا أتكلم. نعم. مع أهل العقل يعني.
نعم.
والموتى أبعثهم الله. الله مع النبي بالنصر ومعه، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، فمعه بالنصر ونزول السكينة والتأييد، وهو قال لأبي بكر الله معنا. فإذا الله لم يكن مع أبي بكر بالنصر والتأييد وإنزال السكينة، إذن هذا الكلام حاشا رب العالمين وحاشا رسول الله، هذا الكلام يعني مفرغ من محتواه.
نعم.
معية إذن أصبحت مثل معية معية الله لمن؟ للكفار. نعم. معهم بعلمه.
نعم.
والله لم يكن مع نبيه بعلمه، فلم يكن مع صاحبه اللي اشترك وياه بالمعية بعلمه، وإنما كان معه بنصره وإنزال السكينة والتأييد.
نعم.
بدأ الكلام بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكر أبي بكر عرضا ليقول الله تعالى إني معه، ثم انتهى الكلام بالكلام عن النبي، عن النبي، فأنزل الله سكينته عليه.
نعم.
وليس من البلاغة أن يقول فأنزل الله سكينته عليهما، لأن يصير الكلام مكرر وما له معنى.
نعم.
لماذا؟ لأن أبا بكر أخذ الحصة بكلمة مع.
نعم.
فاستمر الكلام عن النبي صلى الله عليه تعالى عليه وسلم. هنا نتوقف قليلا عند أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فارس الهجرة.
نعم. تسمح
بلا منازع.
نعم. تسمح لي شيخنا نتلقى بعض الاتصالات ثم نبدأ. نعم. بهذه الفكرة، أبي بكر فارس الهجرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا أبا عبد الملك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
حياك الله شيخ طه.
حياك الله.
والله العظيم أنت ليش طلوبنا. أنا قبل شوي كنت أتابع وعد اللام على قناة تحليل البيت، أو للأسف يعني اسم قناة تحليل البيت ومو أعداء أهل البيت، قاعد يلبس على الناس ويعزل الناس، يخاطب انه السنة وحد والوهابية وحد وكلام من كذا، وانه مشبهة ومجسمة وما شو. بس قدامي انا هسه مصادر اتأكد انه هم ناس مجسمة ومشبهة، يعني لو تلتفت لهذا الموضوع وتخلي محور الحلقة من الحلقات.
نعم.
وتبين دجلهم وكذبهم، ولا تحب يعني اعرض عليك المصادر الموجودة من الكافي و نعمة الله الجزائر، كتاب نور البراهين.
معلومة معلومة.
نعم. بارك الله فيك يا أبا عبد الملك. ياسر من مصر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
مرحبا بك يا أسامة.
أهلا بك ومرحبا يا.
مرحبا بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ طه.
حياك الله.
سؤالي يا أسامة، واللي هو أريد توضيحه كالآتي: هل اتفقت الأمة الإسلامية بكل طوائفها على أن حادثة الغار من أعظم فضائل أبي بكر الصديق؟ وهل لمن يخالف هذا الاتفاق وزن واعتبار؟ ونقول أيضا: هل بشذوذهم عن هذا عن اتفاق الأمة يرسخون الوحدة الإسلامية، أم أن شذوذهم هو تفريق الأمة وتمزيق الله؟ هذه واحدة. الثانية أستاذ أسامة، أقول لكل إنسان: إذا أردت أن تشعر بنعمة البصر فانظر إلى الأعمى، وإذا أردت أن تشعر بنعمة السمع فانظر إلى الأطرش، وإذا أردت أن تشعر بنعمة العقل فانظر إلى الشيعة في يوم عاشوراء. والسلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعقب شيخنا، بارك الله فيكم.
نعقب يعني عن الأخ عبد الملك.
نعم.
أبو عبد الملك
تفضل.
يعني هذا موضوع يعني الكذب أنه نحن مع أهل السنة ولسنا مع الوهابية، يعني هذا كلام يعني كاذب.
نعم.
وكذبه يتبين بالسؤال الآتي: هل أنت مع أهل السنة في حبهم لأبي بكر وتقديمهم له على علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما؟ خلاص،
يعني أرجو أن يطرح هذا السؤال في مناظرة هذا الأسبوع بإذن الله تعالى.
هذا كلام غيب. نعم. كلام يعني لا قيمة له. هذا لتفريق الأمة، هو هذا يعني تفريق داخل تفريق.
نعم.
اللي ذبحوا أهل السنة في العراق ما موجود من أهل السنة عنده هنا علامة هذا وهابي وهذا أهل السنة.
نعم.
أنا ما أعرف، هم كانت الفتاوى اللي تصدر من قادتهم وموجودة مسجلة: اقتل الوهابية والنواصب. الواقع من الذي يقتل؟ أي واحد اسمه عمر، اسمه عثمان.
نعم.
بنت اسمها عائشة من عشيرة الفلانية اللي معروفة أنها سنة، من المحافظة الفلانية السنية.
نعم.
ما كانوا يقتلون يقولون له: هل أنت ناصبي أم وهابي؟ هذا كذب دجل على الناس.
نعم.
ما موجود يعني طمغة عند الشخص تفرق بين الوهابي وبين أهل السنة، الوهابي سني.
نعم.
وش يعني شنو هذا الكلام؟ هذا كلام يعني لا يساوي يعني وزنه هواء يعني.
نعم. بارك الله فيكم. أبو محمد من السعودية، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك
الله خير. ينفع بك إن شاء الله.
جميعا.
صراحة أنا أستفسر بس عن آية سمعتها من عبد الحميد المناجي في تفسيرها: يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. بتفسيره لها يقول: ذلك يوم الخروج اللي هو خروج المهدي، خروج سيدنا الحسين، ورجعة ومن رجعة لأهل الكهف. يعني كلام كثير، يعني حتى العقل ما يصدقه. وغير كذا بقى توصل الدكتور للشيخ عدنان عروبي مثاله الحاج وعد عن كلمة قال أنه الكافي عرض على المهدي وقال هذا الصالح كافي لشيعتنا، ومقدورا اللي ذكره الشيخ محمد صادق الصدر في كتاب الشيعة صفحة 122، ويحكى أن الكافي عرض على المهدي فقال هذا كافي لشيعتنا. جزاكم الله خير.
ليس موضوعنا.
نعم.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو أحمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام وتحياتي للشيخ.
حياك الله يا مرحبا
شيخنا العزيز، شلونك؟
بخير والحمد لله.
احنا نشكرك على البطولات اللي قيتها السيد أبو بكر، بس نسيت إذا أعطينا للمؤمنين اللي ناب فراش الرسول عليه الصلاة والسلام اثنين معركة الخندق اللي هربوا أبو بكر وعمر وعثمان، وفقط علي بن أبي طالب هو صاحب الفحول. وأنا وصيك وصية يا أخي، أنت عراقي.
نعم. ربما عقبنا على هذا الأمر، يعني هل إثبات بطولة أبي بكر رضي الله عنه نفي لبطولة علي رضي الله عنه أمير المؤمنين؟
وهذه النفسية حقيقة أنا أنصح الشيعة أن يوسعوا من نفوسهم. يعني المشكلة في هذه النفوس الضيقة، يعني هاي الشعور بالأقلوية، الشعور بالذات، الشعور الحاد بالذات يولد عند الإنسان يعني مشاعر نكوصية طفولية رجوعية إلى الوراء، دائما شوفه هو متحسس. يعني مرة واحد دا يراجع فهرس تربية إسلامية، هذا في زمان قبل الاحتلال، أي فيه أنه الكلام عن أبي بكر الصديق وما أعرف يعني الفهرس، فثارة طبعا اللقاء كان عرضا في
يعني في السوق.
نعم.
هو رآني هكذا بهذا الزي فأراد أن يعني يغيظني.
نعم.
فقال شنو هالطائفية يعني بس أبو بكر ليش ما يذكرون الإمام علي؟ نظرت الفرس قلت له في هذا أبو بكر وهذا ثاني واحد ذاكرين جعفر بن أبي طالب. جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم جميعا جعفر أخو علي.
نعم.
يعني هو ليس شرطا أن يذكر علي في كل كتاب في كل مكان، علي مذكور في أماكن أخرى. يعني هذا شعور حاد بالذاتية بالأقلوية ينطلق من نفسية ضيقة، نفسية قلقة، نفسية ثأرية متأزمة. ولذلك يعني من كبارهم من يقولون عن أبي طالب أنه كافر. هذا لو أبو عمر ما قالوا عنه كافر. يا أخي أبو عمر كافر، هو أبو إبراهيم عليه السلام كافر، وأبو بكر مؤمن. يعني هو يعني شو نسوي لك حتى رضى عيونك؟ يعني حتى يعني لازم نحرف الحقائق شلون؟ يعني تريد ترضى تريد ما ترضى ما سأل عنك. أبو علي كافر، وأبو عمر كافر، وأبو إبراهيم عليه السلام كافر، وأبو بكر مسلم. يعني شو نسوي لك؟ يعني هي هكذا الأمور، وهذا ما مقصوده يعني.
نعم.
فنحن حينما نتكلم عن الصديق احنا ما تكلمنا لا عن عمر ولا عن عثمان ولا تكلمنا عن الزبير ولا تكلمنا عن أبي هريرة، ما ذكرتهما، يمكن جاء عرضا ذكر عمر رضي الله عنه.
نعم.
فإذا كان عدم الكلام عن هؤلاء هو نسيان لدورهم، وأنا قلت الصحابة كلهم كانت لهم أدوار.
نعم. كلهم فاضل
كلهم قام بدور، ولكن الدور الأعظم كان لأبي بكر. نعم. الصديق
وليس فيهم دني. نعم. كلهم فاضل، كلهم فاضل
رسول الله صلى
كلهم الله عليه وسلم. فاضل. نعم.
كلهم فاضل ولكن يتفاوتون في الفضل، ليس فيهم أحد كأبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق هذا طراز آخر.
نعم. اتصلوا من الأردن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
السلام
وبركاته.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
أهلا بك ومرحبا، تفضل.
معك أبو مصعب من الأردن.
تفضل يا أبو مصعب.
تحية إلى كل إخوان أهل السنة.
حياك الله، تفضل.
الله يجزيك الخير يا شيخ، كيف صحتك؟
حياك الله يا مرحبا.
اطرح فكرتك يا أبو مصعب.
أطالب قناة صفا أن تبرمج كل هذه الحلقات باللغة الفارسية. إنهم يا شيخ يحاربوننا في داخل بلداننا باللغة العربية، نحن نريد أن نبين حقيقة المذهب الشيعي للفرس. والله الذي لا إله إلا هو ولا رب سواه، عندما سمعت خاتمي يتكلم عن فاطمة الزهراء ويقول عنها كانت تطلب الله كنت أن أبكي، أنهم هؤلاء لا يريدون الصحابة ولا يريدون أهل البيت، إنهم يريدون إشعال نار المجوس وأهيب حكام الدول العربية والإسلام أن يفتحوا قنوات باللغة الفارسية. أقسم بالله لا يريدون السنة ولا يريدون القرآن، إنهم يريدون إشعال نار المجوس.
نعم، بارك الله فيكم يا أبا مصعب. أبو علاء من العراق، تفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام للشيخ خاص إن شاء الله.
أهلا بك ومرحبا، تفضل بفكرتك يا أبا علاء.
يا أخي إحنا بالأعمال الشركية قدامنا صغير، يعني لا نطول إن شاء الله، وما نقدر لا نقدر نحكي لا نقدر يعني ما نقدر أوقفنا ضحيح. نعم. شنو يعني؟
يعني هناك بعض الخلل، هو يشكو من ضعف الموقف، موقف بعض الأهل إزاء هذه الممارسات في العراق. اتصال آخر من العراق. السلام عليكم، تفضل يا صدام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشلامك يا سامي؟
أهلا بك ومرحبا.
أودي تحيز للشيخ.
حياك الله، اطرح الفكرة، تفضل. اطرح الفكرة.
والله أنا جاهد الأعمال الشيخ عن قانون ماله، يعني نفرض من التبليل ما يعجب إمام، ما يعجب واحد شاوري هو أبو فرقة، أقول واحد كلب ابن كلب وفافق ابن فافق.
طيب يا صدام، يا صدام أيها المجاهد، يا من جاهدت بالكلمة على هذه الشاشة الآن، يعني ماذا أضفت لمذهبك صدام؟
والله العظيم شو خلينا نقول
يا صدام، يا صدام، يا صدام، أسألك الآن يا صدام، يعني أريد منك فكرة ولا أريد شتما، يعني إذا كانت لديك فكرة تريد أن تطرحها تروج بها لمذهبك فاطرحها. يعني يا صدام أنا أتقبل منك الآن فكرة رائقة وكلمة عن هذا المذهب الرائق، المذهب الذي يدعو لمكارم الأخلاق، مذهب الشيعة. قل للناس، قل للناس عن مذهبك، تفضل
حبيبي. عندي فكرة، خليني أحشو يعني. خليني أحشو، عندي فكرة، عندي فكرة. يعني أريد أن يوم من الأيام في عتاب الحيطات معرفتهم، أريد يوم من الأيام تكون في المحاضرة للإمام الحسين، ماكو. أريد أن في اليوم تكون في المحاضرة تكون بها حكي معقول، ماكو.
إن شاء الله نقدم
وشكي عمر والباقي ما راحوا.
طبعا نقدم بإذن الله محاضرات عن الإمام الحسين، وانتظر في عاشوراء
حبيبي. أريد أن تثبت لي، استكتولي بأن أكو في المعركة خاضها أبو بكر الصديق وعمر، استكتولنا في المعركة، يا معركة اللي فتوها عن أم الورس الصحابة،
المعركة التي ثبتوا فيها أبو بكر وعمر. هو يريد أن نثبت له أن أبا بكر وعمر ثبت في معركة من المعارك.
كل المعارك خاضوها أبو بكر، ما تخلف أحد منهم عن المعركة.
نعم، يعني
بالعكس، المعارك اللي خاضها بكر وعمر أكثر المعارك اللي خاضها علي.
نعم،
وغيره لا تخلفوا عن المعركة. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ثم عمر، كان دورهم في المعارك هو دور القادة، دور القائد المخطط.
نعم،
يعني أبو بكر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفارقه. أبو بكر كان يخوض المعارك بدور القائد.
نعم،
وعلي كان يخوض المعارك بدور الجندي. وحينما أراد أن يبرز أبو بكر في بدر قال له متعنا بنفسك يا أبا بكر. كان أراد أن يبرز لولده عبد الرحمن، وكان في صف المشركين قبل أن يسلم.
نعم،
وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في العريش، وكان النبي في العريش لأنه يقود المعركة من فوق والقائد أعظم من الجندي. وبرز علي وبرز الزبير وبرز عبيد بن الحارث وبرز حمزة، هؤلاء جنود.
نعم،
وأما بقية المعارك فكان أبو بكر وعمر وغيرهم من الصحابة على رأس الذين كانوا يقاتلون، وأنزل الله تعالى عليهم النصر في بدر وفي أحد وفي فتح مكة وفي كل المعارك. وفي معارك المرتدين أبو بكر الصديق خرج على رأس الجيش، فعن أي شيء يتكلم هؤلاء يعني؟
نعم،
ولكن أنهم يعني صيغة عقولهم يعني بالصياغة شاذة، صياغة غير حقيقية، يتخيلون أن هذه الأحداث العظيمة صنعها شخص هو علي رضي الله عنه، فهذا هذه عقول تحتاج أولا إلى تصحيح حتى نستطيع أن نكلمها، لأن البرنامج الذي أدخل إلى حاسبة العقل برنامج مخطوء. البرنامج الموجود في العقل، يعني هذا العقل، حاسبة العقل، كمبيوتر العقل، هذا الذي صنع منذ يعني أن ولد، أدخلت إليه برامج مخطوءة، نحتاج إلى أن تخرج هذه البرامج. يعني ابن كثير مثلا يتعجب حينما يفسر قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، يقول انظر إلى هؤلاء الرافضة المعكوسة عقولهم، المنكوسة قلوبهم.
نعم،
شوف هذا وين ده يتكلم، يتكلم على البرنامج هو. إذ يسبون من أمر الله بالترضي عنهم، يعني اليوم واحد رقيع شفته على هاي القناة التي ذكرت، يقول له يعني واحد يقول له ده يتصل، وطبعا ما خلاه يتكلم يعني.
نعم،
قال الله تعالى يقول رضي الله عن المؤمنين إذ قال عن المؤمنين مو عن المهاجرين، قال الله نزل في القرآن أنه رضي عن المهاجرين، يقول له لا، وين الله ما نزل في القرآن الله رضي عن المهاجرين. أي رقيع يعني أنت. نعم، يعني مخبول مجنون لو يعني مأفون أنت يعني. هذا شبيه، ها شنو مشكلته؟ مشكلته مو في المادة الموجودة أو تدخل إلى العقل، مشكلته في البرنامج الذي يتعامل مع المعلومة.
نعم،
هذا البرنامج لا يتقبل المعلومة الربانية. كما قال تعالى ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. تصغى إلى إيش؟ تصغى إلى إيحاءات شياطين الإنس والجن إلى الغرور.
نعم.
إلى الزخارف. هذا برنامجه. لا يتقبل إلا الزخارف. وإلا أخي الفاضل نحن نتكلم بالقرآن. يعني هناك اتصالات أخرى
إن شاء الله. يعني أحسب أنه حينما طرح سؤالا كان أوجه من طرحه شتما وسبا، فأرجو إن اتصلت أن يكون لسؤال أو لطرح فكرة، وسنتقبل منك كل الأفكار. معنا محمد من السعودية. السلام عليكم.
معنا محمد.
خفض صوت التلفزيون يا محمد وتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيك يا أستاذ أسامة وحي الشيخ الدليمي.
حياك الله.
أقول لطرح الشيخ الدليمي ما شاء الله طرح مقنع وقائم على الدليل، ولكن يبدو لي يتصلون ما هو ما القصد من ذلك البحث عن الحقيقة، إنما القصد رد الحق من أجل الأحقاد اللي في نفوسهم زي ما ذكر الشيخ الدليمي جزاه الله خير.
ولكنه سمع، وهذا
ولو سمع تبرمج
زي هذا شيء الشيخ. طيب يسمع مرة ويشتم ثم يسمع مرة ويناقش.
أحسنت.
نعم.
نسأل الله لهم الهداية إن شاء الله.
اللهم آمين.
لكن هذا ولي ما يبحث، هذا يمنع حقده. وإلا هل فيه أحد يشك في فضل أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي أسلم ولم يكن له عشيرة مثل علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ أسلم وهو كبير مستقل في ذاته، ليس مثل علي كان طفل صغير رضي الله عنه، والطفل عادة يتبع والده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان علي يتربى في بيته، فلا غرابة أن يسلم علي وهو صغير.
ولا نتنقصه والله،
ولا نتنقص أعوذ بالله. من يتنقص علي رضي الله عنه؟
نعم، يعني هو في قلوبنا وفي أعيننا
لا شك. نعم. لو جمعت أهل الأرض كلهم الآن ما وصلوا فضل علي رضي الله عنه. نعم. ولكن هذا أيضا لا يعني أنه أفضل من أبي بكر. الباحث فيما قدمه أبو بكر للإسلام يجده أكثر من أي صحابي آخر. أبو بكر أسلم عمره 38. أبو بكر أسلم وليس عنده عشيرة تحميه. أبو بكر قدم مال حينما كان الآخرين إما صغير وإما عاجز وإما فقير. ما أحد يشك في فضل. لذلك الذي يعرف قدر أبو بكر حق المعرفة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال دعوني صاحبي.
نعم بارك الله فيكم.
قدمه في الصلاة وقدمه للقيادة الناس في الحج.
نعم.
ليه من أركان الحج.
نعم بارك الله فيكم أخ محمد. يعني سنقتطع جزءا في ختام الحلقة حتى يطرح شيخنا هذه الفكرة. أبو بكر فارس الهجرة بإذن الله تعالى. أبو حنين من العراق. السلام عليكم.
السلام عليكم أخي العزيز وعلى ضيفك الكريم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين حبيبي إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. شيخنا العزيز، أين أحسن من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
أبو حنين، يعني أرجو أن يحاول الاتصال بنا مرة ثانية أبو حنين. وأحسب أنه كان سيسوق أحاديث في فضل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه، ونحن لا ننكر أحاديث صحت في فضائل أمير المؤمنين علي. تفضل.
وأنا قلت لك يعني هو يعني نحن لا ننكر على الناس حينما يريدون أن يتحدثوا عن فضل من يتحدثون عنه، لكن ليس هذا موضوعنا.
نعم.
يعني نحن موضوعنا الهجرة في القرآن.
نعم.
الهجرة في القرآن لم تذكر إلا أبا بكر.
نعم.
أو القرآن لم يذكر إلا أبا بكر.
نعم.
ما ذكر أخي أحد.
نعم.
فنحن لا نتطرق الآن إلى دور عمر في الهجرة ولا لا دور علي ولا دور غيره، يعني مو هذا موضوعنا يعني.
نعم.
وإلا لسيدنا علي فضائل وله موقف في الهجرة وغيره كذلك، يعني مو هذا موضوعنا.
نعم.
فأرجو أن يتسع الصدر ويتسع البال، موضوعنا غير ذلك. نحن نتكلم عن الهجرة في القرآن.
نعم.
ونتوقف عند هذه الآية التي جلت ولخصت الهجرة كلها في هذا الموقف.
نعم.
هذه الآية تحتاج إلى وقفة، وأنا عندي مؤلف كامل لربما أغلبه إن لم يكن كله في هذه الآية.
نعم.
وتجليات هذه الآية يعني.
نعم.
ولربما في يوم من الأيام نتطرق إليه، لكن نقتطف بعض
بإذن الله تعالى. إذن أخونا عمر يعني توقف بالاتصالات قليلا، وفكرتنا الآن أبو بكر فارس الهجرة، هذه الفكرة التي توقفتم عندها قبل تلقي الاتصالات.
نعم، نحن حينما نقول القرآن توقف هنا عند هذا الموقف ونتأمل وندقق، نجد أن لأبي بكر مزية تشابه مزية النبي صلى الله عليه وسلم. الأنبياء جميعا في القرآن حينما تقرأ سيرتهم من خلال القرآن وتقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال القرآن أيضا ومعها السنة والسيرة، تجد أن هذا النبي لخص الأنبياء كلهم،
اجتمعوا فيه
كل الأنبياء لخصهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي وحده يمثل سيرة الأنبياء جميعا، ولذلك صلح أن يكون النبي الخاتم
عليه الصلاة والسلام
الذي لا تحتاج الأمم إلى يوم القيامة نموذجا سواه. فالله تعالى ذكر لنا أكثر من 20 نبيا يمثلون جوانب الحياة المختلفة، النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته جمع هذه المواقف جميعا.
نعم.
أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جمع سيرة الصحابة كلهم في سيرته وفي نعم. شخصه وفي
نعم.
مواقفه.
نعم. نعم.
كما جمع النبي الأنبياء، أبو بكر جمع الأولياء في شخصه.
نعم.
وهذا الكلام لا أقوله قول متعاطف متحمس يعني منتسب إلى طائفة أو مذهب معين، نحن نتكلم من القرآن. يعني في يوم من الأيام مثلا في بيتي جاءني يعني مجموعة من الشباب فيهم شاب شيعي، وأنا ذكرت هذه الحادثة في مقدمة كتابي إمامة الصديق. قال لي: لماذا أنتم تفضلون أبا بكر على علي؟ قلت: لا، لسنا الذين نفضله أو الذين نفضله، إنما الله هو الذي فضله. قال: الله فضل أبا بكر على علي؟ قلت: نعم. قال: أين؟ قلت: في القرآن. قال: في القرآن أبو بكر أفضل من علي؟ قلت: بلى، ولولا ذلك ما فعلنا. قال: تستطيع أن تثبت لي من القرآن أن أبا بكر أفضل من علي؟ قلت: بكل بساطة. قال: قلت له: إذا أثبت لك ذلك فماذا سيكون ردك؟ فقال هكذا على العفو، قال: أتبرأ من علي وهو القائل. قلت له: يا أخي على كيفك، يعني توسط شوية، إذا أثبت لك أن أبا بكر أفضل من علي وبالقرآن فأريدك أن تحب أبا بكر كما تحب علي، مو تتبرى من علي. يعني ما سوينا شيء، هسه تتبرى من أبو بكر وبعد شوية تتبرى من علي؟ هذا على كيفك. قال: طيب،
لا يصح.
قلت له: الله جعل ميزان الفضل بأي شيء، يعني مدار الفضل والتفضيل على شنو بالقرآن؟ غير التقوى؟ قال: لا، هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
قلت: طيب، من هو الأتقى الذي ذكر في سورة الليل من جزء عام؟ الله تعالى يقول: وسيجنبها الأتقى، هذا معناه الأفضل.
نعم.
على الإطلاق هو الأتقى. قال الإمام علي، طبعا هو هكذا يقول: نعم. كما تبرأ منه عفوا، قال: نعم. عفوا من دون.
نعم.
قلت له: كيف يعني علي؟ ما الأوصاف الموجودة لا تنطبق عليه؟
نعم.
اقرأ لي: سيجنبها الأتقى، الله يقول: الذي يؤتي ماله يتزكى. هو علي ما عنده مال، وأصلا لما نزلت هذه الآية كان علي صبيا.
نعم.
هاي آية مكية نزلت من أول ما نزل من. نعم. القرآن، وعلي صبي يدرج في يعني ذلك، يعني يدرج في مكة، يعني رجل.
نعم.
أو صبي.
نعم.
كبقية الصبيان، فمن أين له بالمال؟ ما عنده مال أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يطعمه ويسقيه ويلبسه. فالله يقول: هذا الأتقى يؤتي ماله يتزكى. فسكت. قلت له: علي حينما صار رجلا هل فرضت عليه الزكاة أم كان فقيرا طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، كان فقير، فخلاص علي ما أدى الزكاة. الآية مهمة ماذا؟
نعم.
وقلت له أكو حالة يجب أن الشخصها كل كتب الشيعة لا توجد فيها هذه الآية يحتاجون بها لأن يدرون بها هاي ما تفيدهم. لذلك الكتب الشيعية ساكتة عن هاي الآية.
نعم.
قلت له شوفها ما موجود. الآيات اللي يحتاجون بها على الإمامة الولاية كذا هاي الآية ما موجودة لأن يدرون بها ما تفيدهم. طيب هو ما عنده مال يتزكى. قلت له الآية في سياقها جاء الذي يؤتي ماله يتزكى قال وما لأحد عنده وما لأحد عند هذا اللي يتزكى نعم. من نعمة تجزى. هذه الآية لا تنطبق على علي. لماذا؟ لأن علي كان في كفالة النبي
عليه الصلاة والسلام
وكان وقد زوجه ابنته فأي نعمة أكبر من هذه
نعم.
وهذه من النعم التي تجزى يعني واحد حينما يكفلك فقد أزدى إليك نعمة تستطيع أن تزيها
نعم.
أي ترد بمثلها
نعم.
لكن أبا بكر هو الذي كان ينفق على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي زوجه ابنته فشوف المفارقة
نعم. والرسول أخبر بذلك
والرسول أخبر قال إن أمن الناس علي نعم. في صحبتي وماله أبو بكر
نعم.
وقال كل واحد له يد علينا قد جازيناه وكافيناه إلا أبا بكر
نعم.
بس أبو بكر فليس للنبي على أبي بكر فضل يمكن أن يجزى ما يعني النبي ما تفضل على بكر بشيء مادي تفضل عليه بالهداية وهذه لا تجزى
نعم.
هذه لذلك الله قال من نعمة تجزى يعني هناك نعمة تجزى
وهناك نعمة
لا تجزى, لا تجزى
نعم.
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى فماذا قال هذا الشاب قال طيب سلمت أنه هو مو علي بس أنت شنو دليلك على أنه مو أبو بكر قلت يا أخي إحنا ما جاينا الجدل إحنا مو غايتنا الجدل ويكفي أن هاي الآية ليست على علي إذن هناك من هو أفضل من علي وماكو غير أبو بكر إحنا ما عدنا فرضية أخرى
نعم.
يعني الشيعة يقولون علي هو الأفضل خلاص أنت ثبت لك أن عليا ليس هو الأفضل في الأمة لأن آية الأتقى هذه مو علي وأنا هسه جبت لك دليل أنه لم يكن عنده زكاة ولم يكن حين نزول الآية رجلا عليه زكاة كان صبيا في كفالة النبي كان النبي ينفق عليه وزوجه ابنته إذن هذا الرجل لغيره يد عليه ونعمة من النوع الذي يجزى
نعم.
الآية ليست في هذا الصنف من الناس الآية في الصنف من الناس ليس لأحد عليهم من فضل يمكن أن يجزى إذن هو ليس عليا خلص هو مو علي انتهى الموضوع نحن نقول هو أبو بكر ثم جئت له بالأدلة ولكن الرجل يعني هذا الشاب انتهى الأمر لما انتهى إليه أنا ماذا أريد أن أقول يا أخواني دعونا من هذه الزخارف والادعاءات والقصص والروايات التي يمكن كل واحد أن يصنعها
نعم.
أكو كتاب 100 مجلد اسمه بحار الأنوار 100 مجلد من الكذب ثم ماذا يعني كتاب اسمه الغدير 11 مجلد الله وكيلك 11 مجلد من الكذب قسما 11 مجلد من الكذب
نعم.
بس هذا الشيء المسكين من يشوفه 11 مجلد بالمكتبة ينبهر 11 مجلد الغدير هو الغدير شنو الغدير هي قصة صارت مشكلة والنبي صلى الله عليه وسلم حل المشكلة ومشي
نعم.
هذا ولا وايت عليها يعني ما بها لا تطويل ولا هم يعزلون عرضت ونفخت وطولت وجعلت لها يعني أذيون وزخارف وإلى آخر يا أخي هي إذا الأمر هكذا تطلعون من القرآن يعني المهدي هذا اللي يقول المهدي وما مهدي المهدي ما رد تطلعون يا من السرداب طلعون يا من القرآن السرداب شو طلع منه ما أدري طني من 3 من التفجيرات ما طلعتها من السرداب ترى شو ودك على السرداب تطلع المهدي يا اخي طلعنا من القران هذا القران نعم. بس طلعنا المهدي من القران بالنص الصريح وانا وياك انا وياك على المهدي
نعم
زين احنا نريد نكون امه قرانيه لا بمعنى ننكر السنه ولكن لان بيني وبين الشيعة غير القران ما موجود
نعم.
هو لا يؤمن بسنتي وانا لا اؤمن برواياته
نعم
وهو لا يؤمن بتفسيري للقران وانا لا اؤمن بتفسيره وين نروح نروح على النص المحكم اللي ما يحتاج تفسير هذا
نعم.
الحال خلص نجي أخي على نصوص القرآن الله تعالى في القرآن لم يذكر 2 بالمعية الخاصة سوى موسى وهارون ومحمد وأبو بكر عليهم السلام جميعا
واتفقنا
هنا ما موجود في القرآن
لا وهنا اتفقنا حتى في تفاسيرهم قالوا إنه أبو بكر
خلص
نعم ثاني اثنين أبو بكر نعم
بالاتفاق طيب تعالوا يا أخواني هناك معية عامل كل الخلق اللي هي معية العلم ما يكون من نجوى 3 إلا هو معهم هذه ما لها علاقة تشمل المسلم والكعبة
نعم.
لكن هناك معية خاصة هي معية الله للمؤمنين للمحسنين للمتقين هناك معية خصوصية أخص من الخاصة. هذه المعية لم نجدها في القرآن كله، وأنا أدعو الجميع يقرون القرآن سنة شيعة. أنا أتكلم بالقرآن، أنت زعلان من القرآن والله طخ راسك بالحائط، زعلان على نفسك. اللي يزعل من القرآن أنا لا أهتم له يعني.
نعم.
أسأل الله أن يهديه، يعني أتألم عليه، أتألم عليه، لأن يعني أخاف يروح للنار، وأنا أتمنى كل الناس يدخلون الجنة. لكن والله اللي ظل زعلان يزعل، والله ولا أرضيك ولا أسأل عنك. أنا أتكلم يا أخواني بالقرآن، أنا مو مشكلتي سنة وشيعة ومشكلتي مدري وين. يا أخواني اخرجوا من هاي القوقعة، يا أخواني إحنا يعني إحنا أمة عظيمة، إحنا أمة القرآن، إحنا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إحنا أمة الحضارة، إحنا عندنا غاية عظيمة، هدف عظيم، إحنا مغزيين بالغزو الشرقي والغربي، إحنا لا أمريكا تريد مصلحتنا ولا إيران تريد مصلحتنا. يعني شنو مصلحتنا إحنا بإيران الآن لما تحتل آبار النفط بالعراق؟ يعني هاي مصلحة الشيعة السنة؟ يعني إيران ده تنطي فلوس للشيعة؟ تنطيهم فلوس نعم، متفجرات وأسلحة نعم يذبحون بها أنفسهم، هذا صحيح، بس ما راح تعمر لهم هاي المناطق الشيعية، ما عمرتها إيران.
نعم.
استوي لهم مطار حتى هي رأسا تجي من طهران إلى 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 النجف وكربلاء مباشرة، هي نعم هاي كلها في مصالحها.
نعم.
أما تعمل لهم يعني مؤسسات وتعمل لهم استثمار ينفعهم، لا لا لا، خلي يغسلون أيديهم هذا الموضوع. نعم. لا أمريكا ولا إيران، إحنا أمة مغزية من الطرفين، فمو موضوعنا هذا. تعالوا نتكلم بالقرآن، دوروني بالقرآن. اثنين، الله تعالى خصهم بالمعية الخاصة، خصوصية الخاصة.
المعية. نعم.
الله تعالى قال عن موسى وهارون لا تخافا، هنا لا تحزن إن الله معنا. شوفوا يا مسلمين كونوا قرآنيين، مو معناه تنكرون السنة، لا لا، أنا فسرت الموضوع. لأن البعض قد لا يفهم، يقول القرآنيين عبالة ذولا القرآنيين اللي ينكرون السنة. لا معاذ الله، كونوا قرآنيين، لأن الجامع بيناتنا هو القرآن. يا أخواني الله بالقرآن يقول لموسى وهارون عليهما السلام لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، ما قالها لغيرهما إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم وأبي بكر.
نعم.
لا تحزن، ما قال لا تخاف، وحتى لو قال لا تخف ما راح يكون أبو بكر أفضل من موسى وهارون حتى لا يقال له لا تخف، والله قال لهم لا تخاف. حتى تشوفون هؤلاء المزورين الملبسين المزخرفين شلون يضحكون عليكم. والله أبو بكر خاف وكان يرتعد ومدري وين، وكل يوم أنت يرتعد ما كان يخاف،
ثم يضمر في النبي صلى الله عليه وسلم،
كان قال لا تخف.
نعم.
الله قال لا تحزن على لسان النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا.
نعم.
ما قال للنبي وعمر إن الله معنا، ما قال للنبي وعلي إن الله معنا، ولا لغير.
نعم.
عمر وعلي وإلى آخره من الصحابة، إنما خص أبا بكر مع نبيه بالمعية. هذا هو الذي نقوله في أن أبا بكر الصديق هو أفضل الأولياء، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم، هذه الأمة فيها أفضل الأنبياء وأفضل الأولياء.
نعم.
النبي هو أفضل الأنبياء وأبو بكر هو أفضل الأولياء، لا يأتي أحد بعد الأنبياء في المرتبة قبل أبي بكر الصديق، ولذلك كان خليفة رسول الله، ما أحد فاز بهذا اللقب إلا
أبو بكر،
أبو بكر رضي الله تعالى عنه.
نعم. نعم.
فنحن بالقرآن نتكلم، ائتونا على تفضيل أي شخص آخر، وإحنا ما عندنا مشكلة. إذا عمر أفضل من أبو بكر ما عنده مشكلة.
نعم.
أبو بكر مو ابن عمي ولا عمر أخوي، نعم هم أفضل من أبناء عمومتنا وأخواننا، ولا علي يعني ابن خالي. نعم. وهو أفضل مني وأقرب مني.
نعم.
مو أقرب من ابن خالي علي، ولكن بالدليل عما بالقصص والروايات والحكايات، فوالله أنا أقدر آتيكم بدوبة. تعرف الدوبة شنو؟ أجيب لك هذا واحد قال لا أحلف لك بدوبة قرائب. الدوبة يعني اسم سفينة صغيرة.
نعم.
في الماء يعني لغة أهل العراق سفينة صغيرة.
نعم.
والله أجيب لكم دوبة كتب.
نعم. مع هذه الدوبة، مع هذه الدوبة المليئة، يعني بقيت دقائق ثلاث نختصر فيها الفكرة في موقف نستدل به في ختام هذه الحلقة، وأحسب أن لديكم الكثير.
طيب، يعني أنا إن شاء الله أعدك هذه الآية إن شاء الله سأتكلم إذا يسر الرحمن عنها بحلقات كثيرة
بإذن الله.
هذه الآية عظيمة وواسعة
بإذن الله.
أبو بكر تجلت المعية الخاصة لي
نعم.
بمواقف كثيرة، يعني تشوف حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم، مات النبي، موت النبي شيء
مصيبة،
يعني ما الذي أصفه، يعني بأي شيء أصف موت نعم. النبي صلى الله عليه وسلم
أكبر مصيبة
على الأمة،
أكبر مصيبة.
طيب، مات ولم يكتب كتاب بالوصية إلى خليفة من بعده، لأنه أراد للأمة أن هي تتعلم كيف تختار قائدها.
نعم.
طيب، هو كتب كتاب الأوزان، واللي بعد من يموت كيف يعني يكون الأمر؟ الأمة هي تجتهد.
نعم.
صارت أزمة الولاية، أزمة الموت، أزمة الولاية. ثم ما إن بويع أبو بكر حتى جاءت الأخبار بأن يمكن نص العرب ارتدوا، يعني خارج مكة والمدينة والطائف والبعض
في أقاصي يعني. نعم.
هذه الأزمات الثلاث وغيرها لم يكن لها إلا أبو بكر.
نعم.
يعني أبو بكر حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أرض خارج المدينة تسمى الصنح، وكان له فيها زوجة.
نعم.
فجاءه الخبر هناك. طيب، ما هي الصورة اللي كان عليها الصحابة من عمر إلى عثمان إلى الزبير إلى علي إلى الأنصار؟ ما هي الصورة اللي كان عليها الأصحاب والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي مسجن في بيته اللي هو مجاور المسجد؟ عثمان وعلي ذولا أبرز الموجودين، كان جالسين في ناحية المسجد يبكيان.
نعم.
وكان عمر قد انتظى سيفه وصعد المنبر وهو يلوح به ويقول والله من قال أن محمدا مات لأقطعن رقبته.
نعم.
يرعد ويزبد، مصيبة،
يبكي من يبكي وشل من شل.
نعم. كلها زنوان الموقف. من رجل الموقف؟ من
أبو بكر؟
لا لا، هو نسأل قبل ما يجي أبو بكر. طيب، وين من هو رجل الموقف؟ ليش كلهم هكذا؟ ما حلوا أي شيء، ما فصلوا في أي شيء. نعم. لم يتقدموا خطوة. الرسول ميت ومسجى والناس تبكي وهذا يتكلم وهذا يصيح، وين القائد؟ وين القائد؟
نعم.
هو هذا ليس معنى أنه ما فيهم قائد، ولكن هم يعرفون القائد. القائد مو ولا واحد منهم هو القائد. ينتظرون القائد يجي. يعني هذا معلوم. لما يكون هناك قائد الناس تنتظره، يعني تنتظر، ما لا يعني تحسن بشيء. فكانوا ينتظرون الصديق. لما جاء الصديق قال إلي أيها الناس، إلي أيها الشاهر سيفك، صعد المنبر وكلمتين حد القضية
من القرآن
ومن القرآن. انتهى الموضوع. عمر يقول أقعدت.
نعم.
بعد رجلاي لا تحملاني، عند ذاك أيقنت أن النبي قد مات.
نعم.
طيب، وهؤلاء اللي كلهم انتظموا في هذه اللحظة، جاء من يقول أدرك الأنصار، يعني اجتمعوا لي ولوا. واللي حل الموقف، طبعا هاي قضية عظيمة.
نعم.
تولية الخليفة هاي قضية عظيمة بعد موت السابق.
نعم.
والارتداد منه اللي حله، الكل لم يكونوا هم رجال الموقف أبدا يعني.
نعم.
الولاية أبو موقف هو رجلها، هو اللي حل الموضوع.
نعم.
والارتداد ومنع الزكاة، من اللي قال القول الفصل في هذه القضية؟
هو.
طيب، هو هذا إمام الأمة؟
نعم.
يعني هو، احنا ما نقول هذا الكلام فقط، نعم بالقرآن والقرآن على العين والرأس.
نعم.
ولكن الواقع أيضا يشهد أن قائد الأمة وأن الرجل اللي تجتمع على الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه.
نعم.
لذلك أبو بكر الصديق هو إمام الأمة وهو أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل الموقف، وهو الخليفة المرشح للخلافة لا من الأمة.
نعم.
لأن أبا بكر فوق ذلك.
نعم.
أبو بكر هو أفضل الأمة من دون منازع ومن دون أن تختلف عليه الأمة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لما في هذا الكلام من حق القبول عند الناس، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
بارك الله فيكم وتقبل الله منكم شيخنا. أحسب أنه هناك المزيد من التفصيل بإذن الله تعالى في حلقات قادمة. نسأل الله أن يتقبل منكم وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خير الجزاء. شكر الله لكم إخواني في كل مكان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجار.